سبحان ما عددناك حق عبادتك.
والصبح إذا تنفس. وإذا سألك عبادي عني فإني
جعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهب حزني.
يا
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على أشرف خلقك محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حبتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. باسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الرحمن.
حياكم الله يا أخي الكريم، وحيا الله الإخوة المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله. نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة القصص من الآية 14 وحتى الآية 28 بإذن الله تعالى. نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة الجزء الأول من مقطع هذا اليوم، فإلى هناك.
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
شيخ عبد الرحمن، لعلنا في اللقاء الماضي أخذنا جانب الطفولة في حياة نبي الله موسى عليه السلام، ماذا بعد ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
حياك الله يا أخ مساعد. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة أو في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم يتدارسونه بينهم. ونحن في هذه الحلقة بإذن الله سوف نتناول جانب من جوانب قصة موسى عليه الصلاة والسلام في هذه السورة التي أفردت لقصة موسى عليه الصلاة والسلام مساحة واسعة، لأن عدد آيات سورة القصص 88 آية، منها 50 آية في قصة موسى وسبع آيات في قصة قارون، وقارون من قوم موسى، فكأنها في قصة موسى أيضا، وبقية الآيات في قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه. فخمسين آية من 88 نسبة كبيرة جدا، أكثر من نسبة 60% من السورة تتحدث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وتلاحظ يا أخ مساعد أن قصة موسى هنا في هذه السورة بالذات تكلمت عن قصته قبل أن يولد، ثم لما ولد، ثم لما ألقته أمه في التابوت والتقطه آل فرعون. وتأمل حكمة الله سبحانه وتعالى في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون عندما التقطوا موسى التقطوه لكي يكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، إنما التقطوه لكي يكون قرة عين لهم كما قالت زوجة فرعون، ولكن العاقبة التي حدثت أنه كان عدوا لهم وحزنا، وكان سببا في غرق فرعون، وكان سببا في هلاكه. ثم لما رده كما قال الله سبحانه وتعالى قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن رجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى أمه ترضعه، لكن بدل ما كانت ترضعه مجانا أصبحت ترضعه وتأخذ على ذلك مقابل من فرعون ومن زوجة فرعون. ثم طوى الله سبحانه وتعالى كما تلاحظ قصة نشأة موسى، فقال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لم يذكر الله سبحانه وتعالى قصة نشأة موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون، وأنه نشأ في بيت فرعون وكان له ما لآل فرعون من المكانة ومن الهيبة في المجتمع، حتى كانوا يقولون له موسى ابن فرعون. كان له حظوة في المجتمع عليه الصلاة والسلام. طوى الله سبحانه وتعالى هذا كله لأنه لا يتعلق به شيء، وانتقل، وهذه طريقة القصص القرآني، تلاحظ أنه ينتقل ويطوي كثير من القصة، ينتقل إلى صورة جديدة بعيدة عن القصة أو عن الصورة القديمة.
لكن شيخ عبد الرحمن، هل ورد في يعني خلال هذه الفترة شيء في الصحيح أو كذا؟
ورد في الإسرائيليات، ورد في الأحاديث بني إسرائيل، وسوف يأتي معنا الحديث الآن يا مساعد، لأننا دائما نقول الإسرائيليات، ما حكم الإسرائيليات؟ هل أكثر ما ترد الإسرائيليات يا أخي العزيز في كتب التفسير في مثل هذه المواضع في أشياء ما يتعلق بها شيء يتعلق بالتفسير. يعني مثلا ماذا كان حال فرعون موسى في بيت فرعون، كيف كانت نشأته إلى آخره، وسوف يأتي معنا بعض الأشياء في هذا. يقول الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أي لما بلغ موسى عليه الصلاة والسلام أشده، والأشد هي القوة، لما بلغ غاية القوة والكمال في القوة العلمية والعقلية هذا هو الأشد. والأشد جمع شدة، شدة جمعها أشدد ثم أدغمت فأصبحت أشد، مثل نعمة وأنعم، شدة وأشدد، لكن أشد لأنها أدغمت الدال في الدال فأصبحت أشد. فيقول الله سبحانه وتعالى لما بلغ موسى أشده وأصبح في 35 إلى 40 كما يذكر المفسرون، قال واستوى، ولما بلغ أشده واستوى. تذكر في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام قال الله عنه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنا نفس الآية بس أضاف كلمة واستوى، فقال في موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. معنى الآية لما بلغ أشده أي قوته العلمية والعقلية، واستوى قال أي بلغ كمال القوة الجسمية، فأضافها إلى موسى ولم يذكرها عند يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان رجلا طوالا وكان رجلا قوي البدن. ولذلك لما وكز القبطي قتله لأنه كان قوي البنية عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عندما لقيه قال كأنه من أزدي شنؤة، يعني في القوة واكتمال البنية. قال آتيناه حكما وعلما، والمقصود بالحكم والعلم كما يذكر المفسرون النبوة، وبعض المفسرين يقول لا، المقصود بالحكم والعلم هنا هو اكتمال العقل والبصيرة والبصر، وأما النبوة فلم تأته إلا بعد عودته من مدين. قال وكذلك نجزي المحسنين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن عاقبة من سار على ما سار عليه موسى عليه الصلاة والسلام من الاستقامة والإيمان والصدق فكذلك جزاؤه وكذلك نجزي المحسنين. فهذه تدخل فيها كل من سار على طريق الإحسان، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى يذكر قصة من قصص موسى عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في قصر فرعون. لاحظ أنه ما يزال إلى الآن لم ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة كل هذه القصة. قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. في هذه المقطع، هذا المقطع الذي معنا اليوم فيه مبهمات كثيرة، مبهمات. يعني يقول فدخل المدينة، ودخل المدينة، ما هي هذه المدينة؟ شو اسمها؟ ما ندري. قال فوجد فيها رجلين يقتتلان، من هم هؤلاء الرجلين؟ يعني من هم أسماءهم؟ سعد، علي، محمد، من هم؟ ثم قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، تأتي معنا. قال ووجد من دونهما امرأتين تذودان، من هما هاتان المرأتان؟ وقالتا وأبونا شيخ كبير، من هو هذا الشيخ؟ وجاءته إحداهما تمشي، من هي هذه البنت منهما؟ فتلاحظ أن هذه المبهمات وهي كثيرة في القرآن الكريم، وهو علم من علوم القرآن يسمى المبهمات في القرآن الكريم، وهي أسماء الأعلام أو المواضع التي لم يعين عينها. يعني وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هو هذا الرجل؟ ما ندري. ولذلك المبهمات الأصل فيها أنه لا فائدة من معرفتها،
أي أنها لا تخل بمعنى.
نعم، المعنى يستقيم بدون معرفة من هو هذا الموضع، ما هو هذا الموضع، أو من هو هذا الرجل. ولذلك لا يمكن معرفة المبهمات في القرآن الكريم إلا عن طريق النقل الصحيح، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي في القرآن الكريم بيانه. وتطلب المبهمات كان من عادة بعض الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتطلبون المبهم، وبعض التابعين أيضا مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول تطلبت اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، أريد أن أسأل عنهما عمر رضي الله عنه ولم أجد موضعا. يعني يقول ما لقيت فرصة مناسبة أن يسأل عمر من هما المرأتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي أو اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما نحن في سفر قال لي عمر يا غلام ائتني بالماء، قال فوجدت موضعا، يعني لقيت فرصة مناسبة أني أسأل. فقلت يا أمير المؤمنين من هما المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال قبل أن أتم السؤال عائشة وحفصة. فالصحابة كانوا يسألون عن المبهمات. وعكرمة يقول تطلبت الرجل الذي خرج مهاجرا من بيته سنة أو عشر سنوات أو كذا، وأنا أريد أن أفهم من هو هذا الرجل الذي خرج مهاجرا. فالشاهد هذه المبهمات أيها الإخوة المشاهدون لا يترتب على معرفتها عمل ولا علم، وإنما هي من باب التوسع في التفسير. ولذلك تجد بيان هذه المبهمات في الإسرائيليات. ما هي هذه المدينة؟ يقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يقولون في كتب أهل الكتاب هي مدينة ممفيس تقع في شمال مصر، على حين غفلة من أهلها. يعني يقول دخل موسى عليه الصلاة والسلام هذه المدينة التي هي مدينة فرعون في الوقت الذي خلت فيه الشوارع وخلت فيه المدينة من الناس ومن المارة، يعني كأنه هدوء تام، فلا يعرفون ولا أحد يمر ولا أحد يسمع.
لكن السبب في ذلك شيخ عبد الرحمن لماذا دخل فيها؟
يعني خرج خروجا عاديا يتجول في المدينة ويتمشى في المدينة، وتقدير الله سبحانه وتعالى قبل
كون على حين غفلة، يعني كأنه اختار هذا الوقت.
لا، ليس المقصود أنه دخل متعمدا في هذا الوقت، وإنما هو خرج وكان الوقت وقت سكون وهدوء، لعله خرج يتأمل عليه الصلاة والسلام وشيء. قال ودخل المدينة على حين غفلة، وتلاحظ أنه قال على حين غفلة، عبر بعلى هنا للإشارة إلى تمام الغفلة وأنها سكون في هذا الوقت. بعض العلماء يقول بين المغرب والعشاء، بعضهم يقول وقت القيلولة، لكن ما في دليل يثبت هذا. لكن الفكرة أنه كان في وقت يعني خلو المدينة من المارة. قال فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا يقاتل هذا، ثم فصل فقال هذا من شيعته وهذا من عدوه، يعني أحدهما من شيعته ومن أنصاره ومن جماعته الذين هو منهم أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من الأقباط. قد يسأل سائل ويقول طيب موسى عليه الصلاة والسلام نشأ في بيت فرعون، كيف عرف أنه من بني إسرائيل؟ وكيف أصلا جعل بني إسرائيل أهله وشيعته
وجعل الأقباط أعداءه مع أنه تربى في بيت فرعون. يقول العلماء لعل هذا مما أخذه من أمه الصالحة ومما ربته عليه، لأنه كان يتردد عليها وترضعه، ولعله مما بقي من آثار نبوة إسحاق ويعقوب عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل، فعرف أن بني إسرائيل مضطهدون وأن فرعون وقومه يظلمونهم إلى آخره. قال هذا من شيعته وهذا من عدوه، قال فوكزه موسى فقضى عليه، أي موسى عليه الصلاة والسلام وكز هذا القبطي وكزة بيده فقضى عليه. ما معنى وكزه يا شيخ مساعد؟ قالوا وكزه أي جمع يده هكذا ثم ضرب بها القبطي، فضربه بجمع يده. أين ضربه؟ الله أعلم، بعضهم يقول ضربه في رقبته وبعضهم يقول في صدره، لكن الذي هو محقق أنه ضربه في موضع قاتل.
نعم.
فقتله. وما كان موسى عليه الصلاة والسلام يريد أن يقتله، وإنما كان يريد أن يدفع أذاه فقط عن هذا الإسرائيلي، لكن الذي حدث أنه ضربه ووكزه وكزة قوية وقعت منه في مقتل فقضى عليه أي مات. فلما رآه موسى عليه الصلاة والسلام قد سقط ميتا ندم وقال هذا من عمل الشيطان، أي هذا الفعل الذي فعلته كان بسبب الغضب، وهذا الغضب كان سببه الشيطان الذي استفزني حتى قتلت هذا الرجل. مما يدلك على أن الفطرة البشرية مفطورة على الخير، وأن القتل العمد والقتل الظلم أنه مذموم في كل الشرائع البشرية.
لذلك شيخ عبد الرحمن يعني يفيدنا في مسألة أن نصرة المظلوم تكون بحق أو بقدر الدفاع الشرعي.
أيوة أحسنت. ويجب أيضا علينا أن نقول قولا آخر، وهو أنك إذا أردت أن تنصف أحدا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولا شك أن هذا الإسرائيلي كما يذكرون في التفاصيل الإسرائيليات أنه كان مظلوما، يقولون أن هذا القبطي كان يعمل لدى فرعون، فأمر خبازا كما يقولون، قالوا فأمر هذا الإسرائيلي أن يحمل الحطب بدون أجرة، وأهانه في ذلك وشدد عليه، وهذا دفع موسى عليه الصلاة والسلام أن ينتصر له. فموسى عليه الصلاة والسلام دافع عن الحق ودافع عن المظلوم، وليس لأنه من شيعته. هذا يدعونا إلى أن نقول يجب على الإنسان إذا أراد أن يدافع عن شخص أن يستفصل منه أيضا، ولا يتسرع ويتعجل فيقع فيما وقع فيه موسى عليه الصلاة والسلام هنا من قتل هذا الرجل. وهذا للأسف هذا كان خلقا جاهليا عند الجاهلية، أنه عندما يستغيث المستغيث فإن قومه لا يسألونه دليلا وحجة، وإنما إذا استغاثهم يغيثونه مباشرة، كما قال الشاعر النجاشي يقول قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يروحون يدافعون عنه سواء كان ظالم أو مظلوم، وهذا خطأ. فقال الله سبحانه وتعالى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا الفعل وهو القتل الذي فعلته من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، وهذا دليل على استيقاظ فطرة موسى عليه الصلاة والسلام وأنه على علم. ثم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسى عليه الصلاة والسلام رأى أن فعله هذا الذي فعله بهذا الإسرائيلي ظلم، وسماه في آية أخرى قال ولالا، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، لأنه قتله بغير حق، وهذا طبعا قتل عمد. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له فاستجاب الله له، لكن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم أن الله استجاب له، وإنما يحكي الله سبحانه وتعالى لنا أنه غفر له مباشرة.
قتل هذا الشيخ عبد الرحمن قتل عمد الآن؟
لا، قتل خطأ، قتله قتل خطأ، وقتل الخطأ لا يحكم فيه بالقتل في أي شريعة من الشرائع الإسلامية أو الشرائع السماوية. ولذلك فرعون لما أراد أن يقتله مقابل قتل هذا القبطي خطأ كان هذا من الظلم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، ويعترف بأنه ظلم نفسه، ويقول يا ربي توبتي وإنابتي أنني لا أعين ظالما ولن أعين ولن أكون ظهيرا، أي لن أكون نصيرا للمجرمين، وهذا من كمال توبته عليه الصلاة والسلام. ومرت تلك الليلة، في بعض الروايات الإسرائيلية شيخ مساعد يقولون أن موسى عليه الصلاة والسلام لما استغاثه هذا الرجل تلفت يمينا وتلفت يسارا حتى رأى الأرض خالية، فلما وكز هذا الإسرائيلي قتله، قالوا فأخذه ودفنه. وهذا ظاهر أصلا من السياق أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم أحد بأنه هو الذي قتل هذا القبطي إلا هو والإسرائيلي الذي استغاثه. ومرت هذه الليلة بسلام، جاء اليوم الثاني، قال الله سبحانه وتعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يترقب يعني ينتظر ويتوقع هل هناك خبر أحد عرف أنه هو الذي قتل هذا القبطي أو لا. فإذا هذا الرجل الإسرائيلي صاحبه بالأمس أيضا قد افتعل مشكلة جديدة مع قبطي جديد، قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب، والترقب هو توقع المكروه وانتظاره والحذر منه، ولذلك يسمون المكان المرتفع يا شيخ مساعد مرقب أو مرقاب. قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، الإسرائيلي الذي أمس استنصره أيضا يستصرخه مرة ثانية، والاستصراخ في اللغة العربية هو طلب النجدة بصوت مرتفع. قال له موسى إنك لغوي مبين، قال موسى لهذا الإسرائيلي الذي من شيعته إنك لغوي أي شديد الغواية ظاهر الغواية، إذ أنك كل يوم تقع في قضية وتفتعل المشكلة ولست قادرا على دفع الأذى عن نفسك، هذا معنى قوله إنك لغوي مبين. فلما أراد موسى عليه الصلاة والسلام، أيضا موسى عليه الصلاة والسلام قال في الآية التي قبلها لن أكون ظاهرا للمجرمين وإنما سأكون ظاهرا لمن؟ للمظلومين. فأيضا تدخل موسى عليه الصلاة والسلام في هذه القضية، لكن الإسرائيلي انظر إلى السياق، الإسرائيلي لما قال له موسى إنك لغوي مبين خاف وقال موسى يريد أن يقتلني كما قتل الأمس القبطي، فخاف من موسى، وإلا موسى لا يريد أن يقتل الإسرائيلي وإنما يريد أن يدفع عنه الأذى. قال فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم اللي هو القبطي قال له، قال ماذا؟ قال يا موسى، الإسرائيلي فضح نفسه، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وبنو الأقباط وقوم فرعون كانوا يبحثون من هو الذي قتل. فلما سمع هذا القبطي هذه الكلمة من الإسرائيلي ولى إلى فرعون وإلى قوم فرعون يخبرهم أن موسى هو الذي قتل.
بعد خوفه شيخ عبد الرحمن هنا يعني خوفه وفضيحته بهذا الأمر دليل أنه يعني رأى قوة موسى التي ذكر الله عز وجل.
نعم أنه اليوم الماضي وكز ذلك وكز بس نعم فقتله لعله هذا، وهذا هو الذي يدل عليه السياق، لأن بعضهم يقول فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أي القبطي أتريد أن تقتلني؟ طيب القبطي لو كان يعلم أن موسى هو الذي قتل القبطي الذي بالأمس لكان أخبر عنه من قبل، لكن السياق يدل على أنه الشخص الإسرائيلي الذي يعرف أن موسى قتل رجلا بالأمس، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يقول يا موسى أنت بطريقتك هذه أن تريد أن تكون جبارا ظالما في الأرض بقوتك وبجبروتك وبكونك تربيت في بيت فرعون ولك مكانة ولك سمعة، فتريد بس أنك تقتل الناس وتضرب الناس. فلما أنظر لم يأتي خبر أن موسى بلغ الخبر إلى فرعون، لا مباشرة ذهب هذا القبطي وأخبر قوم فرعون، فقال الله سبحانه وتعالى نقل القصة، انظر يا مساعد نقل القصة، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. من هو هذا الرجل؟ الله أعلم، لكنه رجل ناصح، وبعض العلماء يقولون أنه مؤمن آل فرعون الذي كان يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام ويعزه ويجله ولكنه يكتم إيمانه، كما في سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يقولون هو هذا الرجل. قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. جاء هذا الرجل لما علم أن موسى قد بلغ خبره إلى فرعون، فجاء إلى موسى محذرا يا موسى اخرج اخرج من أرض مصر إني لك من الناصحين. ولاحظ في قوله وجاء رجل من أقصى المدينة، ولذلك يقول العلماء من أقصى المدينة معناها هي الأماكن التي فيها قصور فرعون وآل فرعون، لأنهم يقولون دائما الملوك والأشراف يسكنون في الأطراف لأنه أبعد عن الثارات والغارات وأدعى الخروج بسلام إذا حصلت كوارث أو شيء، ولذلك يقولون في الأمثال الأطراف مساكن الأشراف، فيقولون وجاء من أقصى المدينة يعني من أبعد مكان فيها رجل، وصفه الله بأنه رجل ثناء عليه يسعى، يسعى معناها أنه يشتد في مشيه، ليس معنى أنه جاء بهدوء إنما جاء يسعى كما قال مر معنا في قوله فإذا هي حية تسعى. قال يا موسى إن الملأ، والملأ تقدم معنا مرارا أنهم حاشية فرعون وأنهم كبراء القوم، الملأ لأنهم يملؤون العين، يملؤون عين الناظر. قال يأتمرون بك، يأتمرون بك أي يأمر بعضهم بعضا بقتلك أو يتشاورون، سميت المشاورة مؤامرة لأن كل واحد يأمر بأمر فكأن كل واحد منهم يطيع أمر صاحبه. يأتمرون بك لماذا؟ قال ليقتلوك، وهذا هو الظلم لأنه كان قتله للقبطي خطأ فكيف يريدون أن يقتلوه به. قال فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، فإذ قال ربي نجني من القوم الظالمين. إذن هنا انتهى هذا المشهد، وهو منذ أن دخل المدينة وقتل هذا القبطي، ثم اليوم الثاني وقع النزاع بين القبطي والإسرائيلي، ثم بلغ الخبر قوم فرعون فخرج موسى عليه الصلاة والسلام من أرض مصر. وهذا فيه إشارة في هذا المقطع فائدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه، أنك يا محمد هذه هجرة لموسى عليه الصلاة والسلام، هاجر من أرض مصر وخرج منها، وسوف تأتي معنا في المقطع الثاني كيف مضى وكيف هاجر. فأنت كذلك يا محمد فيه إرهاص بأنك سوف تخرج، سوف يخرجك قومك وسوف تهاجر، وأن الهجرة سنة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كثير منهم هاجر وخرج من بين قومه. وفي هذه القصة فوائد كثيرة، هل في وقت نذكرها ولا بتقطعنا؟
تفضل يا شيخ.
منها قوله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى، فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وهم في حالة كمال في عقولهم وفي علمهم وفي أجسامهم. ومن فوائدها أيضا أن القتل مذموم في كل الشرائع السماوية، القتل العمد الظلم، ولذلك قال موسى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وأيضا من فوائدها أنه لا يجوز العمل لدى الظلمة وأهل الجور وأهل الظلم، لقوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولذلك استدل بها العلماء على أنه لا يجوز العمل لدى الظلمة. لذلك كان الإمام أحمد سأله أحد الكتاب لدى أحد الظلمة فقال هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال لا، أنت من الظلمة أنفسهم. وأيضا من فوائدها أنه يجب على من أعان مظلوما أن يستبصر وأن لا يتعجل وأن يكون على بينة في دفاعه وفي نصرته للمظلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف ننصره ظالما، أما مظلوما معروفة لكن كيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم. هذا ما تيسر الحديث عنه الله أعلم.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. في قول الله عز وجل قال ربي إني ظلمت نفسي فأغفر لي، نلاحظ أنها عودة سريعة من نبي الله موسى، حينما أذنب عاد إلى الله مباشرة بالتوبة والإنابة. يعني ماذا نستفيد من هذا؟
نستفيد منها أن هذا مجال للاقتداء. طبعا كما ذكرت لك كل ما تحدثنا عنه هو قبل نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ موسى عليه الصلاة والسلام حتى من قبل النبوة، ففطره وعلى أكرم الأخلاق والخصال والفضائل، ولذلك كان كما تلاحظ ينصر المظلوم ويعين الملهوف ويدافع عن المظلومين، لأنه كان مفطورا على هذه الخصال الحميدة. وهذا من تمام تهيئة موسى عليه الصلاة والسلام للنبوة. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة على كمال الأخلاق والخصال والحميدة، من الأمانة ومن الصدق ومن حسن الحديث وصدق اللسان وإلى آخره. فهذا من تمام تهيئة موسى عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه مجال للاقتداء في هذا الخلق الكريم، وهو العودة والاستغفار والإنابة إذا أذنب الإنسان.
نفع الله بك شيخ عبد الرحمن. معنا الأخت منيرة من الإمارات. السلام عليكم.
السلام.
الأخت منيرة السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا شيخ يسمعك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أبغى أسألك سؤال عام عن الحلقة. أنا أقرأ القرآن بس أحس إني بعض الأحيان ما أتدبر معانيه، يعني أقرأ بعض الأحيان عشان أكون على مهجر يعني القرآن. الهجر هو يعني يكون بالمعنى يعني إني ما أفهمه أو إيش يعني؟ أنا أقرأ أحاول أقرأ في أوقات حلوة يعني في الفجر كذا، ألاحظ بعض الأحيان أسرح ما أكون مركزة.
سؤالك واضح أختي منيرة. في سؤال آخر؟
لا بس أبغى الشيخ يكون يدعي لي بس. معه
تسمعين إن شاء الله من الشيخ.
نعم نعم واضح بارك الله.
شكرا.
تفضل
نجيب الآن. نعم. طبعا الأخت تسأل وتقول يعني أنها تقرأ القرآن الكريم وربما أحيانا تسرح ولا تتدبر، وأنا أقول هي مأجورة على قراءة القرآن في حد ذاته. قراءة القرآن في حد ذاتها هي عبادة، وأنت موعودة على قراءة كل حرف في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لكن نقول الأكمل في القراءة هو أن تكون بتدبر. لكن السؤال كيف تكون القراءة بتدبر؟ يجب على الواحد منا أن يكون كما قالت الأخت يقرأ في أوقات الصفاء، يعني أعط القرآن الكريم أجمل الأوقات وأصف الأوقات، فاقرأه وأنت في وقت صفاء وفي وقت هدوء وفي وقت سكينة. ثم أيضا أحضر ذهنك وقلبك وأنت تقرأ، كما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان حاضر القلب وكان حاضر في قراءته للقرآن الكريم. أنا أتصور بتدريب النفس وتعويدها على القراءة بتدبر وتأمل ولا مانع من مراجعة كتب التفسير. يعني أنت الآن بدل ما تقرأين جزء كامل بدون تدبر، اقرأي صفحتين فقط واقرأي كتب التفسير، راجعي كتب التفسير، وكتب التفسير موجودة، المختصرة والموسعة والمتوسطة كلها موجودة، ولا أظن يخلو بيت واحد مسلم من هذه الكتب. فاجمعي بين القراءة وبين معرفة المعاني، وثقي بإذن الله سبحانه وتعالى أنه سوف يزيد مقدار التدبر، لأن تدبر القرآن يرتبط بعلم الشخص الذي يتدبر، كلما زاد علمك كلما أمكنك التدبر أكثر وأكثر وهكذا.
طيب إذا كان بلا تدبر هل يدخل في هجر القرآن؟
لا 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 طبعا لا يدخل في هذا، لكن لا شك أنه ذكر ابن القيم أنواع لهجر القرآن، منها هجر تدبره وهجر قراءته وهجر العمل به وهجر تلاوته، أنواع كثيرة.
نعم.
لكن هي ما دامت تقرأ وتغالب نفسها وتجاهد نفسها فهي مأجورة بإذن الله تعالى.
طلبة الدعاء
نعم، نسأل الله أن يوفقها ويوفق جميع الإخوة المسلمين لتدبر كتابه.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، وقفة قصيرة نعود بعدها لاستكمال الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، فابقوا معنا.
وتمجيد لخالقنا المؤاخذ،
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله نبعثه إليكم.
المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، مخرجنا في قراءة ولا تفضل، إذا نستمع إلى تلاوة الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم. نعم.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.
نعود مشاهدينا الكرام لضيف هذا اللقاء لاستكمال ما تبقى من هذه الآيات، تفضل شيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. موسى عليه الصلاة والسلام الآن خرج من مصر، وخرج عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرف إلى أين يتجه، وخائف من الطلب لأن فرعون أرسل وراءه من يطلبه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب، لكنه دعا بدعوة قال رب نجني من القوم الظالمين، فنجاه الله سبحانه وتعالى واستجاب دعوته. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر، ومدين أين تقع مدين الآن؟ مدين الآن في تبوك، وتبوك هي كما يذكر العلماء هي الأيكة، هي مدينة الأيكة التي كانت فيها الأيكة، وهي التي أرسل إليها شعيب عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا يعني أرسل الله سبحانه وتعالى إلى مدين أخاهم شعيب، ومدين هو نسبة إلى جدهم مدين ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يقولون إن مدين هو الابن الثالث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من زوجته الثالثة، وأنه قد أسكنه في الأرض التي بين أرض التي أسكن فيها أبناء إسماعيل ابنه وبين التي سكن فيها أبناء إسحاق، فسكن في أرض مدين وهي تبوك وما حولها، المناطق التي حولها هي التي تسمى مدين وتسمى الأيكة. فموسى عليه الصلاة والسلام توجه تلقاء هذه المدينة. لماذا توجه تلقاء هذه المدينة؟ هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا موسى عليه الصلاة والسلام لا يعرف الطريق، ثم إنه يمشي على رجليه. كم المسافة التي تتوقعها يا أخ مساعد منذ خرج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر من مدينة التي فيها فرعون إلى أن وصل إلى مدين؟ تتوقع يعني تقريبا
يعني على الحساب من 1000 كيلو
فيه. تقريبا 1000 كيلو، يعني ذكر العلماء 878 ميل، تقريبا ربما تأتي إلى 1000 كيلو. 1000 كيلو وهو يمشي على قدمين، لو تحسبها كم تستغرق من المشي على القدم لاستغرقت تقريبا 45 يوم 46 يوم في هذه الحدود، وكلها وموسى عليه الصلاة والسلام ليس له طعام إلا ما يجده من أوراق الشجر، وهو يمشي على رجليه وخائف من الطلب ولا يدري ما الذي أمامه، لكن الله سبحانه وتعالى هداه لأنه دعا الله فقال ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فلما وصل موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدين أين ذهب؟ العادة في القبائل العربية قديما أنهم يجتمعون عند الماء، لأن القبائل تجتمع عند الماء، هو سبب وجود هذه القبيلة وهذه ولا سيما البادية، لأن أرض مدين فيها بادية وفيها حاضرة أيضا. قالوا فتوجه تلقاء الماء الذي اجتمع الناس حوله، لأنهم يجد الناس هناك الذين سوف يدعونه للضيافة أو يجيبون سؤاله أو يعني يرشدونه عند الماء. قال الله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، وهذا سبحان الله أسلوب عربي واضح، ولما ورد ماء مدين وجدته في الشعر كثيرا، ولما وردنا الماء تذكر قول زهير بن أبي سلمة في المعلقة ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. دائما الناس إذا وصلوا إلى الماء يرتاحون ويشعرون أنهم وصلوا إلى مكان آمن يعني. فالله يقول ولما ورد موسى ماء مدين، الماء الذي تجتمع عنده أهل مدين يسقون دوابهم ويشربون منه ويحملون منه الماء، وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني وجد عليه جماعة كثيرة من الناس يسقون. يسقون ماذا؟ الله ما ذكر المفعول به، يسقون إبلهم، يسقون غنمهم، يسقون يشربون هم ويأخذون الماء إلى بيوتهم. قال ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني وجد هؤلاء الناس مجتمعين على الماء، ووجد من دون هؤلاء الناس في جهة وفي ناحية ثانية بعيدة امرأتين، ماذا تصنع هاتان المرأتان؟ قال تذودان، والذود في اللغة هو المنع، يعني أن هاتين المرأتين تمنعان الغنم أو تمنعان الإبل أو تمنعان ما معهما من الماشية، والذي يذكر العلماء أنها غنم، تمنعها أن ترد الماء وتكفها عن الماء لسبب سوف يظهر. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. لفت هذا المنظر موسى عليه الصلاة والسلام، نظر موسى، وموسى متعب الآن وسفر ولا يعرف أحد، قال ما خطبكما، لكن هذا المنظر الذي رأى فيه هاتين الفتاتين وهم تمتنعان من الورود إلى الماء دفعه إلى السؤال ما خطبكما، والخطب هو الأمر العظيم، يعني ما بالكما، وهو يسأل سؤال مستغرب يعني من وجود هاتين البنتين ولماذا تمنعان غنمهما من الورود إلى الماء. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فاعتذرتا له، قالت نحن فتاتان وليس لدينا رجل يقوم عنا برعي الغنم لأن أبونا شيخ كبير لا يستطيع القيام بالعمل، ونحن في نفس الوقت لا نستطيع أن نسقي الغنم مع هذا الزحام الشديد والاختلاط بالرجال.
الشيخ هنا يبدو السؤال، هل موسى بلغ في هذا الوقت أم لم تبلغه الرسالة؟
لم تبلغه الرسالة إلا ولما رجع من هذه القصة، يعني بعد
كان يدعو الله في دعائه،
هذا ما ذكره الله، ولذلك يقول العلماء لعل هذا من آثار تعليم أمه له، وأنه من بقايا دين بني إسرائيل، دين إبراهيم، دين إبراهيم ودين إسحاق ودين يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأنه من ذريتهما. فلما ورد ماء مدين وجد هاتين المرأتين يكفان الغنم عن الورود الماء ويعتذران بأنه زحام وبأن أبوهم شيخ كبير، فسقى لهما، أدركته المروءة، وهذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرفهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه الصلاة والسلام متعب ومسافر وغريب، لكن أدركته المروءة فسقى لهاتين المرأتين. يذكر بعض التفاصيل أو بني إسرائيل يذكرون في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا قويا، فجاء إلى هذه المكان الذي يشرب منه هؤلاء القوم، قالوا وكان على البئر صخرة ضخمة لا يرفعها إلا 10 من الرجال أو أكثر، فموسى عليه الصلاة والسلام رفعها بمفرده ثم رفع دلوا واحدا فكفى غنم هاتين البنتين. فلما رأى قوته وأمانته وأخلاقه وسقى الغنم ورجع إلى البيت.
ولعل الشيخ عبد الرحمن أيضا يعطينا في ذلك درس في مسألة تقديم المساعدة للمحتاج ولو لم يطلبها، يعني هذا
لا شك في هذا. أصلا لسان حال البنتين يعني واضح أنهم في حاجة للمساعدة، لكنهم اعتذرا بأننا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني بعد ما يصدر الرعاء وتكف كل الغنم ويأخذ كل تشرب كل الغنم نريد نحن. فهم لا يريدون إلا كما قال الشاعر، قال ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلي، لأنها خف للزحام ما عاد في أحد. لكن المشكلة إذا لم يبق ماء فماذا يشربون؟ فالشاهد أنهم لما رجعتا إلى أبيهما، وهنا سؤال، هاتان البنتان هل هما بنتا شعيب عليه الصلاة والسلام أم لا؟ يعني العلماء يقولون الرجل الذي ذهب إليه موسى عليه الصلاة والسلام هل هو شعيب أو لا؟ أكثر المفسرين يقولون هو شعيب عليه الصلاة والسلام، وهاتان البنتان هما ابنتا شعيب عليه الصلاة والسلام، وشعيب هو نبي أصحاب الأيكة وهو نبي الذي أرسل إلى مدين. وبعض المفسرين يقولون لا، شعيب قد توفي قبل هذا بمدة طويلة، والذي ذهبوا إليه ليس شعيب عليه الصلاة والسلام، لكن نحن سنتكلم على أساس أنه شعيب عليه الصلاة والسلام لأن هذا قول معتبر عند المفسرين ولا خلاف في هذا. يعني لا حرج في أنك تقول أنه شعيب وتبني كلامك على أنه شعيب. أيضا القول الآخر لو قلت أنه ليس شعيب وبنيت الكلام على أنه رجل آخر فهذا أيضا ليس فيه حرج، فهو خلاف معتبر عند العلماء. قال الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، رجعوا إلى البيت وأخبروا أباهم بالخبر، فقال لإحداهما اذهبي فناديه. قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يصف أنها كانت تمشي على حياء وعلى استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. موسى عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى طعام، في حاجة إلى مأوى، وفي حاجة إلى من يواسيه وهو غريب عليه الصلاة والسلام، فوافق. ذكر الله سبحانه وتعالى قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وطول الله سبحانه وتعالى عنا كيف جاء. بعض الإسرائيليات تقول أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يمشي أمام البنت والبنت تمشي وراءه وتدله على الطريق حتى لا تنكشف عورتها وهي تمشي، ويذكرون أن هذا من كمال مروءته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا غرابة في مثل هذا التصرف على موسى عليه الصلاة والسلام. لكن لما قص هذه القصة على شعيب عليه الصلاة والسلام قال له شعيب لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لماذا؟ لأن أرض مدين خارج سلطة فرعون، أرض مدين كانت في ذلك الوقت تحت حكم الكنعانيين، وكان الكنعانيون أهل بأس وأهل شدة لا يستطيع فرعون أن يتجرأ عليهم، فهذا معنى قوله نجوت من القوم الظالمين. ثم
الشيخ عبد الرحمن الحقيقة تستوقفني كثيرا هذه الآية فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ولعلي أيضا وجه يعني هذا السؤال للأخوات المشاهدات، إذا كانت في مشيتها باستحياء فما بالك بقولها وما بالك أيضا بأفعالها؟ الحياة شيخ عبد الرحمن مفقود للأسف الشديد في يعني الفتاة المسلمة بالذات، يعني
وليس مفقودا يا شيخ مساعد، ليس مفقودا الحقيقة، بناتنا ولله الحمد وأخواتنا فيهم من الحياة وفيهم من العفة الحمد لله، لكن صحيح أنك قد تجد أحيانا
يظهر كثيرا يا شيخ
أحيانا بعض الجرأة صدقت فعلا موجودة في بعض الأخوات وبعض البنات، أسأل الله أن يهديهم ويصلحهم. لكن لا شك أن في مثل هذا التصرف من ابنتي شعيب عليه الصلاة والسلام قدوة للمرأة المسلمة في الحياء، والحياء سبحان الله العظيم لا يأتي إلا بخير مطلقا للرجل وللمرأة، لكنه في المرأة أشد، ولذلك كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون كان أشد حياء من ماذا؟ قالوا من العذراء في خدرها، لأن العذراء والمرأة بصفتها دائما هي إنسانة حيية وتستحي وتخفض صوتها وتمشي مشية الحياء، فلذلك المشية المسترجلة ليست من مشية المرأة.
المشكلة شيخ عبد الرحمن يعني حتى ذلك نراه ربما المرأة هي اللي يعني أحيانا تكون هي وزوجها أو أخوها الكبير مع ذلك هي من تكلم مثلا البائع أو هي من
صحيح. هذا والله تصرفات يعني
يعني أشياء كثيرة نراها يا شيخ عبد الرحمن.
لا شك أن هذه نصيحة لأخواتنا المسلمات التي يسمعن في هذا أن يكون المرأة دائما تحرص على الستر وعلى البقاء في البيت وعلى ما وجدت إلى أن يقوم أخوها أو وليها بالعمل نيابة عنها خاصة ما يتعلق بالرجال والاختلاط بهم فهذا أولى. لكن سيأتي معنا يا مساعد في هذه القصة بعض الاستنباطات.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى هنا قالت إحداهما يا أبت استأجره. لاحظ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا لا يذكر لنا بعض التفاصيل يعني كيف جاء موسى لم يذكره لنا. أيضا لما قص عليه القصص واستراح وأكل وقالت إحداهما يعني البنات خلوا بأبيهم وقالوا يا أبانا استأجر هذا الرجل، هذا رجل غريب وقوي وأمين. قد يقولون كيف عرفتم أنه قوي؟ قالوا قوي لأنه استطاع أن يحمل تلك الصخرة وحده ويسقي وحده. طيب كيف عرفتم أنها أمين؟ كان أمينا قالوا لأنه كانت تمشي وراءه وهو يمشي أمامها، فدلالة على صيانته ومروءته، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فهو في غاية الأمانة وفي غاية القوة موسى عليه الصلاة والسلام. قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. ذكرت هذه قاعدة أن أفضل صفتين في من استأجر ومن يولى العمل ومن يعني يمسك بزمام الأمور ويدير الأمور صفتين، صفة القوة وصفة الأمانة، وهما في موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة في هذا العمل وفي غيره. فهي تدعوه إلى أن يستأجر موسى، وهذا دليل على أن الاستئجار والإجارة كانت موجودة في شريعة شعيب عليه الصلاة والسلام. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فشعيب عليه الصلاة والسلام رأى أن يستأجر موسى ويعرض عليه، لكن ما هي المقابل الذي سيعطيه لموسى عليه الصلاة والسلام مقابل هذا العمل؟ قال يا موسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أيضا لم يعين إحداهما. على ماذا؟ قال على أن تأجرني 8 حجج، يعني تكون أجيرا عندي 8 سنوات.
إيش معنى الإجارة شيخ عبد الرحمن؟
الإجارة هو أنك تتعاقد مع شخص على عمل تكون أجيرا عنده مقابل، يعني تعمل عنده أجيرا، يعني تتوظف عنده، يعني هذا معناه. يقول أنا أريدك أن تتوظف، أوظفك وظيفة عندي، ويكون الثمن الذي الراتب الذي أدفعه لك هو أني أزوجك إحدى ابنتي هاتين. كم المدة؟ قال 8 سنوات. والعمل الذي استأجره فيه لم يذكره الله هنا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه رعي الغنم. لماذا؟ لأنه هو الذي كان يجبر ابنتي شعيب عليه الصلاة والسلام على العمل والخروج، لكن دليل على أنهما من صيانتهما وعفتهما وحيائهما لا يريدان أن يخرجان، لكنهم خرجا للضرورة. فلما وجد هذا الرجل وهذا الشخص المناسب قالوا استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج.
إذن هنا شيخ عبد الرحمن يعني نبي الله شعيب استأجر الرجل وترك المرأة لتبقى في البيت.
نعم نعم، هذا سوف يأتي معنا. قال على أن تأجرني 8 حجج. 8 حجج يعني 8 سنوات. لكن لماذا سميت السنة حجة يا شيخ مساعد؟ لماذا العرب تقول السنة حجة؟
مأخوذة من الحج يا شيخ.
بالضبط، مأخوذة من الحج. حتى من قبل الإسلام يقول زهير بن أبي سلمة وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمها، يعني بعد 20 سنة، لأن الحج لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، لذلك يسمون السنة حجة، ويسمون الأسبوع جمعة لأن الجمعة لا تتكرر في السنة أو في الأسبوع إلا مرة. قال فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني إذا أتممت 10 سنوات يا موسى فهذا تطوعا منك، ستجدني إن شاء الله، وما أريد أن أشق عليك. هذا شعيب يقول لموسى لن أشق عليك في العمل، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهذا من مدح الرجل نفسه، ليس من المدح المذموم، وإنما لكي يظهر للشخص المقابل مكانته، كما حصل من موسى عليه الصلاة والسلام أو يوسف عليه الصلاة والسلام. قال موسى ماذا هنا؟ ما جاء حديث قبول من موسى. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، إن قضيت 8 سنوات أو 10 سنوات فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذا دليل على أنه قبل موسى عليه الصلاة والسلام. قد يسأل سائل ويقول كم بقي موسى؟ نقول بقي 10 سنوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الأجلين وأوفاهما الذي سار عليه موسى عليه الصلاة والسلام. والحقيقة فيها استنباطات وفيها بعض الأشياء إذا كان وقت يسمح.
الحقيقة الوقت هذا الشيخ عبد الرحمن.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله لكم شيخ عبد الرحمن هذه الكلمات. لعلنا من نستفيد مشاهدينا الكرام في هذه القصة، وهو أمر مهم الحقيقة، مسألة الدعاء وأثره في تفريج الكروبات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. تقبلوا تحياتي وتحيات الأخوة العاملين معي في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا.